العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع قول الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقلنا إن هذه الآيات في مبتدأها تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم من مواقف الكفار في عنادهم، وخاصة حينما قالوا في الآيات قبلها: وقال الذين كفروا لن نؤمن في هذا القرآن صلى الله عليه وسلم ولا بالذي بين يديه. فلا شك أن هذا فيه إظهار أو محاولة التيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأنهم لم يقبلوا هذا الدين، ولم يؤمنوا بالقرآن، ولم يصدقوا بأن محمد رسول الله، ولا أنه يوحى إليه من عند الله، ونحو ذلك من الكلمات التي يصدرونها مما يدل على بعدهم عن القناعة وبعدهم عن تصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآيات لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. ثم بينت الآيات الضلال أو المقاييس الضالة التي يقيسون بها أحوالهم حينما يظنون أن كثرة الأموال والأولاد وتوافر أسباب الحياة في مظاهرها السعيدة في الدنيا أنها دليل على الرضا ودليل على حسن عاقبة. ولهذا كان أول الآية: إلا قال مترفوها. فالمترفون هم الذين توافرت لهم النعم وتكاثرت عليهم الخيرات في أولادهم وفي أبدانهم وفي أموالهم وفي شؤونهم وتحسن ظروفهم. فهؤلاء غالبا هم أهل الغفلة، ويظنون أن استجماع هذه الأمور دليل على الرضا. ولهذا قال: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ثم جاءت الآية يقول: إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا مخاطبة مع الكفار. وكذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند الله. فلما جاء الحديث عن المؤمنين كما مر معنا: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. إما أن يكون الضعف في الآخرة، وهذا أمر محقق ولا شك، يضاعف لهم الثواب والحسنات، أو أن يكون أيضا لهم الدنيا والآخرة. قل: من حرم زينة الله التي أخذ من عباده والطيبات من الرزق. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي للذين آمنوا حينما يجمع الله للعبد بين الإيمان وسعادة الدنيا، فهذا لا معنى. وليس أن يبسط الله رزق لأهل الصلاح دليل على دائما داعي للاستدراج. لا، قد يكون، لا شك أنه ابتلاء، الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ولكن قد يعطي الله سبحانه وتعالى أهل الدين والصلاح ويبسط لهم في الدنيا، وليس هذا دليل على الاستدراج ولا دليل على السخط، لأن المعول هو على الإيمان والعمل الصالح، فإذا وفقك الله عز وجل وصح إيمانك وصح عملك فلا عليك حتى ولو فتحت عليك الدنيا بأبوابها كلها. فلا شك الإنسان يكون عنده نوع من الحذر وعنده نوع من الخوف وعنده من المحاسبة لنفسه، لكن حينما يثق الله لأهل الإيمان أو حينما ترى أناسا من الصالحين قد بسط الله لهم، هذا لا يعني أن 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 أنك تجعل هذا المقياس على أنه أن في إيمانه دخنا أو دخلا، لا، كما قال الله عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة مقياس، فلهم الدنيا والآخرة، وهنا لهم جزاء الضعف، قد يكون في الدنيا وفي الآخرة أو الضعف في الآخرة، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهذا من أعظم نعيم الجنة، غرفات دليل على هذه الخصوصية التي لأهل الإيمان، ولا سيما الأمن في الآخرة، أولئك لهم الأمن، لأن من لم يكن من أهل الإيمان فمعلوم شدة العذاب الذي توعد الله به الكافرين، والخوف والفزع وعذاب الجحيم صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان من أعظم ما يعيشونه في الآخرة هو الأمن، الأمن والاطمئنان، فهم لا يهرمون ولا يشيبون ولا ينقضي نعيمهم، فهم آمنون، آمنون على أنفسهم، آمنون على هذا النعيم الذي هم فيه لا يحول ولا يزول. فليس فقط أمن الخوف الذي نعيشه الدنيا، لكن أمن على كل على بكل معاني، على نعيمهم وعلى أحوالهم وعلى شبابهم، وعلى لا يهربون ولا، هذا كله من صور الأمن. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب المحضرون، كما قلنا شأن القرآن أنه يتحدث عن الترغيب والترهيب، وإذا تحدث عن الفريق عن أحد الفريقين تحدث عن الفريق الآخر. والذين يسعون في آياتنا معاجزين، مر معنا مثل هذه الآية في أول السورة من قوله سبحانه والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجل أليم، وتكلمنا عنها بشيء من الإطالة، وهو أن الله عز وجل يحكي حالا من حال الكفار المعاندين. هم طبعا قالوا في أول قبل قليل، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وهنا وصفهم الله عز وجل والذين يسعون في آياتنا، فهم يسعون بمعنى أنهم يبذلون جهدهم، والسعي هو بذل شدة الجهد في سبيل تحقيق المراد. فهؤلاء الكفار، وتستغرب الحقيقة، وهذا موجود في كل عصر وفي كل مصر، في عصرنا أشد، يعني الجهد الذي يبذله الكفار والملاحدة والزنادقة والعلمانيون في سبيل الصد عن سبيل الله عجيب. فهم يسعون في آياتهم معاجزين، يعني يريدون الإعجاز، سواء تعجيز المؤمنين أو يظنون أنهم يعجزون الله سبحانه وتعالى، فهم يبذلون من الجهد في سبيل بث الإلحاد وفي سبيل محاجة المؤمنين والمخاصمة معهم شيء عجيب. ولهذا جاءنا والذين يسعون في آياتنا، مما يدل أو ينبه المؤمنين على أن الكفار لم يقفوا مكسوف الأيدي، وأنهم يعني ليس فقط يقولون لن نؤمن، وإنما أيضا يقابلون أهل الإيمان بالمحاولات الصدود ومحاولات رد الحجج ولهذا يعني وخاصة كما قلنا في الوقت الحاضر، يعني ما تبذله وسائل الإعلام في سبيل صد أهل الإيمان وفي سبيل مقاومة أهل الإيمان وأهل الحق وأهل الدعوة بشكل عجيب، ولا يكلون ولا يأملون. وهذا على كل حال سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، الصراع بين الحق والباطل، ولكن القرآن ينبهنا إلى أن هؤلاء لن يألوا جهدا في سبيل صد المؤمنين عن إيمانهم، بل قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. ليس فقط يعني محاجة وجد الكلام وإقامة براهين وحجج، لا، بل حتى يصل الحال إلى سفك الدماء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وقال وودوا لو تكفرون، وقال لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهذا أمر يجب أن 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 يعني يكون فيه المسلمون يقظين، ولا سيما أهل الدعوة وأهل التربية والذين يتصدون لتوجيه الناس، فليعلموا أن الكفار ومن شايعهم لن يألوا جهدا في سبيل يعني بس أنواع الصدود وأنواع الحجج وأنواع البراهين وأنواع يبذلون في سبيل أن يصدوا أهل الإيمان عن إيمانه. ولهذا قال سبحانه والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يعني يريدون أن يجلبوا العجز لخصومهم، أولئك في العذاب المحضرون. في مقابل ما ذكر الله عز وجل في أهل الإيمان، ذكر في أهل أنهم محضرون في العذاب، وذكرنا معنى الحضور في أكثر من آية في سورة القصص وفي كتب يأتي في سورة الصفات أيضا، وهو بمعنى الشهود، شهود في العذاب وشهود في الحساب. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الآية قبل هذا ذكرت وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهنا قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبدو والله أعلم أن الآية الأولى في سياق الحديث مع الكفار حينما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فرد الله عليهم إن قل إن أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فل إذا نظرت في الدنيا فعلا ترى أن الرزق لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية تاره، وناس تبذل من الجهود ما تبذل ثم لا تحصل إلا قليلا، وناس يأتيها رزقها عند بابها ولا تبذل إلا قليلا وتأتيها الأموال، وناس يبذلون ويحصلون وناس يبذلون ولا يحصلون. فهم هناك من يبذل ويحصل، وهناك من يحصل غير بذل، وهناك من يبذل ولا يحصل. فحقيقة هذه في الدنيا موجة ثلاث: من يعمل ويجد، ومن لا يعمل ويجد، ومن يعمل ولا يجد. هذه كلها موجودة، وإن كان الأصل أن من يعمل يجد، هذا هو القاعدة العامة، لكن كأن السنة تضحى كذا، لكن يوجد من يعني يبسط الله له رزقه، وهناك من يقدر عليه رزقه، وهذا موجود. فإذا الأول مع الكفار، الثانية فيما يبدو والله أعلم أنها خطاب للمؤمنين، لأنه قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح. ثم قال والذين يسعون في آياتنا معاجزين أيضا تهدئة للمؤمنين وإعلان بأن الله سبحانه وتعالى معهم. ثم قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. فلما قال أتى بوصف العبودية وعباده قد يكون كما قلنا هي المخاطب بها المؤمنين والمخاطب بها المؤمنون. فلفظ العباد لا شك أنها توحي بالقرب من الله عز وجل، فهو نوع من التلطف مع المؤمنين في الخطاب. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، بينما الأولى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وإن كان لا شك المقصود العباد لكننا صرح بالعباد لأن الحديث مع المؤمنين. ثم قال ويقدر له، مع أن يقدر له تتعدى باللام وبعلاء، يقدر عليه ويقدر له. فلما قال يقدر له دل على الخطاب مع المؤمنين، وإلا على يوم من قدر عليه رزقه، لكن لما قال يقدر له دل على أن الخطاب مع المؤمن ونوع من التلطف، وأن الله عز وجل ما قدر لهم الرزق وأنقصه لأنه لا يحبهم، وإنما لحكمة سبحانه وتعالى، وقد يكون الحكمة أيضا في مصلحتهم. وقال يقدر له، ولهذا جاء في الحديث إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لفقر، ومن عباد الله من لا يصلحه الغنى ولو فقر لكفأ ثمره. فالله سبحانه وتعالى يمنع عن بعض المؤمنين أو بسط الدنيا لأنه في مصلحته، لأن لا شك يا أخوان إن النفسية تختلف، ويعني مواقف الناس من الدنيا ومواقفها من ما يجري تختلف. هناك من يتماسك، وهناك من ينحرف، وهناك من يتعقل في أمور كثيرة. ولهذا جاءت الآية هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له، مما يدل على أنها الأولى توحي كأنها خطاب مع الكفار، وهنا خطاب مع المؤمنين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا انتقال لنوع آخر ينبغي أن يتنبه له من بسط الله عز وجل له رزقه، أو حتى من قدر عليه رزقه، لكن الحديث مع من بسط له رزقه في هذا أكثر. كما أن فيه تنبيه أن 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 أنكم لا تجمعون ولا تنفقون، أنتم تنفقون ومع هذا يأتيكم خلف، تنفقون ويأتيكم خلف، فالذي يعني أعطاكم في الأول ثم أعطاكم في الثاني يدل على أن الأمور بيد الله عز وجل. فأنت لماذا تنفق؟ لأنك مطمئن إلى الخلف. فالناس تنفق لأنها أيضا تنتظر أن تعوض، وإن كان العوض بعملها وباجتهادها، لكن من يضمن لك؟ هذا جانب. والجانب الثاني أن 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 أنه وعد من الله عز وجل أن من أنفق أن الله يخلف عليه، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم إلا ونسي فيه ملكان، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. والخبر الآخر أيضا يا عبدي أنفق أنفق عليك. فالآية فيها دلالة على أمرين، الأمر الأول تنبيه إلى أنكم تنفقون ويأتيكم خلف، من أين يأتي الخلف؟ والأمر الثاني فيها وعد أنكم ما أنفقتم الله سبحانه وتعالى يخلف عليكم. فالآية تفيد الأمرين، تفيد الخبر وتفيد الوعد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحانه وتعالى، بل هو الرازق الوحيد سبحانه وتعالى، لكنها جاءت الخير ليس على بابها، ليس هناك أحد يرزق غيره سبحانه وتعالى، إنما هي من باب ليست على بابها. ثم قال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. كما قلنا، السورة فيها حديث عن المحاجة مع المشركين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من غير، وتكلم عنها طويلا. وهنا أيضا تنبيه إلى هذا الموضوع، وهو تنبيه بطريق غير مباشر، وهو خطاب للملائكة: ويوم يحشرهم جميعا، تحشر الخلائق كلها، وإن كان الخطاب مع المشركين لكن كل الخلائق بشر. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ الملائكة عبدت من دون الله، والذين عبدون ظنوا أنهم هم أشرف المخلوقات. وفعلا لو كان هناك مخلوق يعبد لكان أحق من يعبد الملائكة، لأن أشرف المخلوقات وخلقهم الله من نور ولا يصل الله ما أمرهم. ولهذا كان التنصيص على الملائكة هنا هم أمر، يعني عبدوهم، يعني الكفار عبدوا الملائكة لشرفهم، وعبدوهم لقربهم من الله، وعبدوهم لظنهم أن عندهم يعني من المنزلة والمكانة والشرف ما استحق أن يعبدوا، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. فلهذا جاء الخطاب مع الملائكة. ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فمباشرة يأتي جواب الملائكة: قالوا سبحانك. تنزيه الله عز وجل، تنزيه التوحيد، فالله سبحانه وتعالى وحده مستحق العبادة، فلا يجوز أبدا بأي حال أن يتعلق المسلم بأحد غير الله البتة، لأن هذا يقدح في التوحيد، أن يكون لك تعلق بغير الله أو تظن أن نفعا أو ضرا عند غير الله عز وجل، أبدا لا يكون في قلبك شيء من ذلك البتة، ولا نفع ذرة ولا شرك من في ذرة ولا إعانة ولا ظهير كما في الآية السابقة. قالوا سبحانه تنزيه: أنت ولينا من دونهم. يعني إشارة إلى منتهى العبودية للملائكة لله عز وجل، فقال أنت ولينا، يعني اعترفوا بمنتهى خضوعهم لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى وليه. أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قد يكون المراد بالجن الخلق الآخر، وهذا فعلا عبد الجن، هناك من عبد الجن يخافوه، أو الجن عبدوا أشياء مستترة ما نتنزه أن يعبدونها، وإلا يعني أو عبدوا كما قال ابن كثير يعنون الشياطين الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونها، يعني فنسب الطاعة لي أو العبادة لمن كان سببا في إضلالهم وإضائهم. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني مؤمنون بهم أنهم آلهة، ولا الإيمان بوجودهم لا شك من الدين، مؤمنون بهم يعني آلهة. ثم قال سبحانه: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. هذا حقيقة يوم القيامة، فاليوم لا يملك، وأيضا طبعا خطاب الملائكة كما كان خطاب مع عيسى عليه السلام يوم القيامة، قال الله يا سيدنا مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين دون الله، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بالحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت أعلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فكل المعبودات من دون الله تتبرأ من عابديها، يتبرأ أن يتبعوا من الذي يتبعوا، حتى المستكبرين يتبرأوا من المستضعفين كما مر في الآية السابقة أيضا. فكل المعبودات من دون الله وكل المتبوعين من دون الله يتبرؤون من تابعيهم ومن عابديهم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا، لأن في الدنيا قد يظن الإنسان أن هناك ضرا ونفعا بين البشر، لكن يوم القيامة يتجلى ويظهر الحقيقة. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرا، كما أنه في الحقيقة حتى في الآخرة في الدنيا ما كان يملك بعضهم نفعا ولا ضرا، ولكنهم كانوا مع الأسف يتعلقون بالأسباب وينسون ما وراء الأسباب. ونقول للذين ظلموا الذين أشركوا، لأن الظلم هو الشرك هو أكبر صور الظلم، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، لأنه لو كان مؤمنا بعذاب الله لما كان حاله هذا التفريط أو لما كان هذا التفريط في أحواله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول لقد جئت إلى مكة لأداء العمرة واتصل علي أحد أقاربي وقال لي إن عليه دما لابد أن يوزعه على فقراء الحرم، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا وكلك يجوز ترى إن شاء الله، ما دام وكلك فتذبح ذلك عنه. يقول المكان موجود، إذا سألت عن المكان الذي تباع فيه الأغنام يدلونك عليه إن شاء الله، توجد هناك وتشتري وتذبح إن شاء الله، تجد المكان الذي يباع فيه والمكان الذي يذبح فيه أيضا، كلها متقاربة. حضرت من مصر لأداء مناسك العمرة عن نفسي، هل يجوز بعد أداء العمرة أن أقوم بعمل العمرة لوالدي أو جدي؟ يجوز إن شاء الله. ما حكم ترديد التكبير في الصلاة من المؤذن بعد الإمام بالرغم من أن صوت الإمام مسموع من خلال مكبرات الصوت؟ وما حكم الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل؟ الأصل في مسجد التكبير لا يكون تكبير حقيقة، يعني المفروض يعني في المساجد الأخرى ما دام أن صوت الإمام مسموع لا يحتاج التبليغ، لكن الذي في الحرم أو في الحرمين الحقيقة هذا إجراء احتياطي حقيقة، يعني والحاجة إليه قائمة قد لا يدركها عموم الناس، لكن المسؤولين عن الأجهزة الكهربائية مع أنها متقدمة جدا وعلى درجة عالية من التقنية حقيقة، لكن هناك أمور احتياطية. أولا الحرمين واسعة جدا، ولو حصل خلل في مجرد تكبيرة أو حتى جزء يعني صار خلل في أن لا يسمع الناس صوت الإمام في لكان إرباك شديد جدا. ولهذا في الأصل في ترتيب مكبرات الصوت أنها أنواع الموجودة في الحرمين، يعني في شيء المكبرات الخاصة بالإمام، وفي مكبرات خاصة بالمبلغ المكبر، وفي مكبرة اتصال خاص بين الإمام والمؤذن في مكان وجود المؤذن مكبريا، بحيث لو انقطع الجهاز المتعلق بالإمام فإنه لا ينقطع المتصل به المؤذن. ولهذا أحيانا تلاحظون في صلاة الجنازة ينبه المؤذن يقول الصلاة مثلا على الميت، ثم يقال له أموات، أنت لا تسمع لكن قيل له من هناك أموات، هو اسمع. ففي اتصال خاص بين جهاز الإمام والمؤذن، بحيث لو انقطع جهاز الإمام وانقطع صوته يسمعه المؤذن ويبلغ، فهو إجراء احتياطي. وصحيح الحمد لله اللي حيث أخذ قليل، لكن لو حصل مرة واحدة يمكن في السنة لا أربك الناس ولا رأيت الناس تتحدث ولماذا وش التهم الإهمال والتفريط، ولا الحقيقة أجهزة دقيقة وأجهزة هنا وأجهزة في الصفحة المسجد وأيضا يقوم عليه أثناء الصلاة موجود مراقبون لا يصلون. كل هذا احتياط شديد جدا في سبيل الاطمئنان على هذه الهجرة حتى يؤدي صلاته من غير إرباك ومن غير إشكالات. أما صلاة مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها طبعا صحيحة، ولكن الخطأ في من أدخل فالأصل وكان الخطأ الحقيقة أن يدخل القبر في المسجد، ولكن على كل حال قد يكون لو أحدث تغيير قد يكون الفتنة كبيرة، كما النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هدم الكعبة وبنائها خشية الفتنة، والأصل كان ينبغي ألا يدخل. ولهذا لما جاءت التوسعة السعودية ووصلت إلى منطقة القبر لم يوسعوا الذي أمام القبر، فإنما وقعوا على مكانه واتجهت التوسعة إلى الجهة الغربية والشمالية والشرقية، أما الجهة الجنوبية فلم حتى لا يكون، لأن كان ملاحظا هذا. أحرمت من الميقات للعمرة وبعد لبس الإحرام طيبت لحيتي، حيث أنني قرأت في الكتاب أن يحرم ويتطيب، وبعد قراءتي محظورات الإحرام وجدت منها الطفال على شيء. ما دام أنك جاهل لا شيء عليك إن شاء الله. ما حكم من يتخذ من أثاث الكعبة قطعا يتبرك بها، أم من تراب الكعبة يوم غسلها، أم من تراب مقابر الرسول؟ هذا كله خطأ، هذا غير صحيح. ولا شك الكعبة مباركة ومكة مباركة وأرضها مباركة، لكن البركة لا تنال مجرد أخذ أجزاء من الأماكن المباركة، غير صحيح. وإلا لا شك أن سنرجو أن يمنحه الله عز وجل من بركة في هذا البيت وبركة المدينة على شك وبركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تخبي بمجرد أن تأخذ تراب وحطه معك ولا ما صحيح. لو كان أمر كذلك كان كل الناس، ولو كان أمر كذلك كان الله لما كان يمكن منطقة مكة التي صارت وصل إلى تخوم الأرض كل واحد يأخذ يمشي كل واحد هذا ما هو لا صحيح حتى يعني لا في الدين ولا في العقل ولا في المنطق ولا في الله نصوص. إن البركة هي مجرد أنك أنك تأخذ معك تراب ولا تأخذ معك شرق ولا تأخذ معك حجارة ولا تأخذ معك أبدا. الذي يؤخذ زمزم صحيح، ماء زمزم يؤخذ ويتبرك به، هذا جاء له النص، أما غيره لا، لأن البركة لا تنال بهذا الشكل. أو البركة تنال بالحضور إلى مكة ثم بالإيمان والعمل الصالح. ونبهناكم أن بعض الذين أتوا إلى مكة ظلمه، وبعض الذين يأتون إلى مكة شرفها الله يأتون ليسرقوا ويأتون ليزنوا ويأتون ليؤذوا عباد الله في أموالهم وأخلاقهم وأبدانهم، ليس كذلك. أي متى ينال البركة هؤلاء؟ فالبركة تكون في خصوصية المكان، خصوصية خاصة بمكة، خاصة ببيت المقدس، خاصة بمدينة شرفها الله، تحضر إليها بشرف مكانها وتدعو الله عز وجل وترجو أن ينيلك البركة. أما أن مجرد تأخذ حجارة هذا غير صحيح. كل ذلك غير صحيح، إذا له دواء أو يسري جعلتي كفني، كل هذا ما صحيح. ويقولنا أن نعلم أن هذا ربنا تنفع، ولكن بركة كما كان الصحابة يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول لا شك بركة حق، الرسول نقطع ببركته ونقطع وكان الصحابة يتبركون بأجزائه كلها عليه الصلاة والسلام، بثيابه بشعره بريقه عليه الصلاة والسلام، هذا ما في إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أعطى بردته سعد الزهير، وأيضا أعطى قميصه عبد الله بن أبي، معنا من المنافقين لما مات فهذا هذا ما في أمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال مقطوع ببركته، أما غيره ما مقطوع ببركته، ما نقطع ببركة أحد حتى الصحابة والله ما نقطع ببركتهم. لكن لا 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 يعني يجب نقطع بصلاحهم وبإيمانهم، ولا شك أن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما عنده إشكال فيهم، يعني الصحابة كلهم عدول، بس البركة شيء آخر. فما نقطع ببركة أحد، حتى ولو كانوا العلماء والفضلاء والصلحاء، نرجو أن يكون مبارك، لكن ما نقطع ونطلب منهم دعاء. أفي إشكال يعني إذا رأيت يعني من ترى فيه تتوسل فيه الصلاح أطلب منهم الدعاء، ما في إشكال، لكن تقطع ببركة تنسح بها لا صحيح، ما لا تدري، قد يكون إذا انفرد بينه وبين الله يأتي بأشياء ما تدري ممكن أن لا يستهم أحد، ومن أظهر الخير نحسن الظن به، ومن أظهر السوء ننصحه. ولهذا أهل السنة والجماعة في معتقدهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، لكنهم لا يقطعون، لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار، ولا يقطعون لأحد لا ببركة ولا بقلة بركة، ما نقطع هذا ما لا ندري. لي عمة كبيرة في السن أدت فريضة الحج قبل حوالي 30 عاما، ولكنها لم تؤدي طواف الوداع، فما الواجب عليها؟ فواجب عليها دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن وكلتك لتذبحه عنها فهذا أمر حسن. إذا كان يخرج من المرء ماء أبيض بشكل مخاط دائم الرطوبة في ثيابها، هل المرء ولا مرأة؟ المرأة يقول بعد في ثيابها، المرء ولا كانت المرأة ما كانت المرأة في ثيابها، هل هو نجس أم طاهر؟ وهل وهي تريد الحج؟ لا مرأة يقول وهي تريد الحج ماذا تفعل؟ على كل حال إذا كان دائم الخروج فهذا ابتلاء ثم سلف، نوع من السلف، فهذا إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي على حسب حالها. أما إذا كان لا يعني يخرج مرة وينقطع، أو في بعض الأحيان وينقطع، فهذا خروجه ينقض الوضوء، فإذا انقطع تتوضأ وتصلي، وكذلك الحال بالنسبة للطواف أيضا، إذا انقطع تتوضأ وتطوف. أما إذا كان مستمر فإنها تتوضأ للطواف وتتوضأ للصلاة وتتحفظ وتطوف وتصلي ولا شيء عليها إن شاء الله. إذا كان الرجل يحس أنه يخرج من ريح ولا يسمع صوتا ولا يشم رائحة ماذا يفعل؟ لا يلتفت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يجد في بطنه شيئا، يجد في بطنه شيئا يعني يسمع قرقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. القرقرة ولا لا ومجرد الاحساس لا يضر ولا يؤثر. سؤالي عن قنوت النوازل، هل تقنط جميع المساجد؟ لا مانع تقنط جميع المساجد او بعضها حسب النازلة. وكيف يكون طرح السؤال للعلماء؟ هذا سؤال جميل الحقيقة، سؤال جميل وخاصة من طلاب طلبة العلم، فعلا ينبغي لهم أن يسألوا كيف يسألون، وأن يفقهوا آداب السؤال، هذا جميل. من أهمها أن تفتش في نفسك، لا تسأل إلا إذا كنت تريد العلم، ولا تسأل إلا إذا كنت جاهل، يعني اجتهد أن لا تسأل إلا إذا كنت تجهل، ولا تسأل إلا قصدك قناعة أن تعرف. بمعنى لا تسأل وأنت تريد أن تظهر للطلاب أنك فاهم، ولا تسأل وأنت تريد أن تختبر الشيخ. شوف يعرف ولا ما يعرف، طبعا حضرتكم طبعا المسؤول لا يدري، لكن أنت هذه أدب، وهذا أيضا ينعكس عليك وينعكس على توفيق الله لك، لأن الله عز وجل يوفق حسب النوايا. إذا عندك استكبار أو عندك إعجاب بنفسك أو عندك، هذه كلها تؤثر كثير، تؤثر عليك وتؤثر على علاقاتك وتؤثر على تحصيلك. فمن الأدب أنك لا تسأل إلا إذا كنت جاهل، ولا تسأل إلا بقصد المعرفة، ولا تسأل بقصد الظهور على الأقران أو تظهر عالم أو تختبر الشيخ أو تسأل الشيخ وتسأل الشيخ الثاني مجرد تشوف، هذا لا أبدا، لا تسأل إلا بقصد المعرفة. ولهذا يا إخواني أكثر الأخطاء اللي بين طلبة العلم هو بسبب قلة الأدب، قلة الأدب في طلب العلم، وقلة الأدب في فقه السؤال وفي فقه العلم. أكثر مشاكل طلبة العلم هو أنه يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا وفلان قال وينقلنا على بعض. أولا العالم ليس عالم في كل شيء، والعالم يخطئ والعالم يزل والعالم، بل حتى العالم مقصر وقد يعرف قصوره بين الناس، كمال لله عز وجل. ما في عالم ولا في انسان بشر كامل، بل حتى بعض الناس ظاهر نقصه لكن عنده خير ان شاء الله. المهم الحديث مع الطالب ينبغي ان يكون متأكدا جدا، يخلص لله عز وجل ويحسن السؤال ولا يقصد بسؤاله الا المعرفه، ولا يقصد بسؤال استخبار الشيخ، ولا اظهار التفوق على الاقران، ولا مقارنات بين المشايخ بين طلبة العلم، ويسأل هذا يسأل هذا فلان قال وفلان قال. أبدا، اسأل لأنك لا تفهم حتى تفهم، تسأل لأنك جاهل حتى تعلم. بس والحديث الحقيقة عن العلم وآدابه وطلبه مهم جدا، وخاصة يعني في الوقت الحاضر، مع الأسف هناك أشياء تدور بين خاطر العلم ما كان ينبغي أبدا أن تدور. لو كان طلاب العلم عندهم فقه في قلب، ولو كان مشايخهم ايضا علموهم، ما كان هذا كثير ما يدور في الساحه، وخاصه مع الاسف يعني مع الوسائل المعاصره الانترنت وما ترى اشياء كان لا يقوله طالب علم ابدا، ولا ينبغي البت ان يقال. العلماء محترمون وطلب العلم نفسه محترم، وما كان ينبغي الانسان يسال الا للعلم، ولا يسأل إلا لمن، ولا يكون همه أن ماذا قال فلان وماذا قال فلان ويكتب فلان، هذا ما كان ينبغي أبدا. ولهذا كان حق هذا أن العلماء يربون التلاميذ، وأن لا يقبل التلميذ من مثل، لو كان الشيخ يرفض مثل هذه الأمور وينبه تلاميذه والله لاستقام الحال كثيرا، لكن المشكلة أن فيها قضايا تدخلها أهواء وتدخلها منافسات، ما كان ينبغي أبدا. وإن كان لا شك إحسان الظن بأهل العلم وطلبة العلم وفيهم خير كثير، لكن ينبغي أن يتلافى هذا. ما حكم تفسير القرآن بالعلوم الحديثة؟ كان يقال أن يوم تكون الجبال كعن النفوش، وتكون الجبال كعن النفوش، أنها هي هذه المباني الشاهقة. لا، هو التفسير ما يكون تفسير إلا إذا كان مستجمع، يعني موافقة اللغة وموافقة العقل وموافقة النص، أو لا يخالف نص تفسير الإنسان على هواه ومشاعر. هل العمرة لها طواف وداع؟ نعم، العمرة لها طواف وداع، فمن اعتمر ثم أراد أن يسافر فعليه أن يطوف طواف الوداع. حلفت بالله العظيم أن أترك التدخين ولا أرجع له أبدا، وبعد فترة وجيزة رجعت، فما الحكم؟ أنت مخطئ على كل حال، لكن مخطئ في التدخين ومخطئ في الحلف، ما كان ما تعرف إنما تعزل، لكن على كل حال تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، لأنك حنيت في يمينك، والتدخين شرك تتركه لأنه مضر جدا في الصحة وفي المال وفي وأيضا في الإثم، لأنه حرام ولا يجوز. فاجتهد إن شاء الله ويعينك الله سبحانه وتعالى، وتأكد أن ترك التدخين يرجع بعد توفيق الله عز وجل إلى قوة الإرادة، بدليل أن كل المدخنين من المسلمين يصومون، ليس كذلك، كل مصور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، خاصة في الصيف، في الشتاء، في الصيف النهار طويل إلى 14-15 ساعة، ومع هذا كل المدخنين يصومون. يمكن في الأيام الأولى يحس بنوع من الإلهام، لكن في الأيام الأخيرة في الله مما يدلك عن قضية إرادة فقط. تستعن بالله عز وجل ويعينك الله سبحانه وتعالى. ألا توجد وسيلة لتنظيم تقبيل الحجر الأسود لماء التزاحم؟ والله على كل حال في هذا جيدة، يعني في هذا التنظيم، وينبغي أن يشجع هذا التنظيم، يعني لا في حق الرجال ولا في حق النساء، لكن مع ذلك أن المسلمين يعني فيهم شيء من الفوضى، مع أنهم يرون إخوانهم يعني قد قطوا صفوفا في، ومع هذا بعضهم لا يأبى إلا أن يقتحم على إخوانه الصفوف. يقول لي أخت خطبها شخص من والدي وهو لا يصلي، وافق الوالد، وقبل أن يتم الزواج توفي والدي، وأنا رفضت زوجه وهو لن يهددني بالقتل إن درستها غيره، كيف أحل هذه المشكلة؟ على كل حال إذا أمكن أن يعني تأخذ عليه نوع من التعهد بالصلاح والاستقامة ويلتزم بالقوة، وتكون إن شاء الله سبب في استقامته وسبب في محافظته على الصلاح، فلعل هذا خير كثير. فإذا كان هذا ويعني يكون في نوع من توثيق الأمر والأخذ نوع من الجدية، يعني يقول له والله يا أخي أنا مقصودي خيرك وخير أختي، الصلاح والخير والصلاة، وتأخذه بالطريق الحسن، لأن الأخذ بالعناد هذا أقل فعل يقضي حال كما ذكر الرئيس التهديد بالقتل وغيره. لكن إذا غيرت طريقة المعالجة، وقد يكون أن تحسن أنك لا تدخل الآن مباشرة، أرسل بعض الناس وكأنهم يتوسطون ويقولون إن مراد أخيها هو الخير لأختي والخير لك وكذا وكذا، فلعلنا نتوسط وكذلك إن شاء الله تحافظ على الصلاة وتصلي كذا وكذا، تأكد أن الأمور سترجع بهدوء، وحاول بهذا الطريق لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون صلاحه على يديك إن شاء الله. أتيت لأداء العمرة وأديت بفضل الله، فهل يجوز قيام العمرة لقريب حي؟ يجوز إن شاء الله، ولحتى أنه يوكله، إلا إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام وهو قادر فلا بد أن يأتي بنفسه. إذا كان ما اعتمر عمرة الإسلام وهو قادر فلا بد أن يأتي بنفسه، قادر في بدنه وقادر في ماله. الذي يخلفه الله في إنفاقه كما في الوعد، يخلفه الله في إنفاقه، هل هو خلف وعوض، وعوض دنيوي أو أخروي؟ كلاهما دنيوي وأخروي، إن جاء الدنيا خير وإلا الآخرة أكثر، خلف الآخرة أكثر، وخلف الآخرة مضمون، أما خلف الدنيا فقد يكون وقد لا يكون، لكن الآخرة مضمون، خاصة إذا صلحت النية وأنفق الإنسان من طيب نفسه وابتغاء وجه الله واتباع وحسن ظن بالله عز وجل. هل يصح أن ينفق الإنسان لأجل أن يحصل على عوض الدنيا؟ يصح، ما في مانع، ما في إشكال. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.